بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يونس نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. يقول الله عز وجل: وما كان الناس، المراد بالناس هنا الجنس البشري في جملته، فإنهم كانوا على أمة واحدة، وهذه سبقت في أي سورة مشابهة لهذه الآية؟ في البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وقد سبق شرحها هناك. فكان الناس أمة واحدة أي على دين واحد، موحدين. فاختلفوا، عبدوا الأصنام، وافترقوا، منهم من كفر، فبعث الله النبيين كما في سورة البقرة مبشرين ومنذرين. وقد قال بعض العلماء أن المراد بالناس الناس هنا العرب خاصة، فإنهم كانوا حنفاء على ملة إبراهيم إلى أن ظهر فيهم عمرو بن لحي الذي ابتدع لهم عبادة الأصنام، والأول أشهر، فإنه جاء عن ابن عباس أنه قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، كما في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. كان الناس أمة واحدة يتفسرها السورة هذه بسورة يونس: فاختلفوا. وأمر آخر: فبعث الله النبيين. لماذا يبعث الله النبيين؟ إلا إذا وقع الاختلاف، إلا إذا وقع الخلاف. نعم، فاختلفوا ما بين ضال ومهتد، فبعث الله الرسل. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، أي ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير القضاء بين الطائعين والعاصين إلى يوم القيامة لقضي بينهم في هذه الدنيا فيما كانوا فيه يختلفون، وذلك بأن يعجل للكافرين والعصاة العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ولكنه سبحانه وتعالى اقتضت حكمته عدم تعجيل العقوبة في الدنيا، وأن يجعل الدار الآخرة هي دار الجزاء والثواب والعقاب. ولولا كلمة، المراد بالكلمة إذن هنا ما قضاه الله وأراده من تأخير الحكم. ولولا كلمة أي تأخير الحكم بين المؤمنين وغيرهم إلى يوم القيامة. وهذه الآية لا نطيل فيها لأنه سبق شرحها في البقرة. من فوائد الآية أن الناس في أول أمرهم على دين واحد، الفطرة، قد جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. من فوائد الآية حكمة الله عز وجل باختلاف الناس، وقد جاءت آية في سورة هود، قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالله له حكمة وجود الكفر والإيمان والعاصي والطائع إلى غير ذلك. ومن فوائد الآية أن الله عز وجل أرسل الرسل للأمم حين وقع الشرك والكفر. ومنها أن الرسل يرسلهم الله عز وجل تعليما وتبشيرا وتنذيرا وحذارا. ومن فوائد الآية حكمة الله عز وجل في عدم الاستعجال بنزول العذاب. والله عز وجل كما تعرفون يمهل ولا يهمل، وبعض الناس يقول فلان طاغية وله سنوات وسنوات، نقول كل شيء لحكمة، كل شيء لحكمة، والواقع أكبر دليل. ثم قال الله تعالى: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ويقولون من الكفرة، كفار قريش، لولا هل أنزل عليه أي محمد آية من ربه، كما أعطى الله ثمود الناقة، أو أن يحول لهم الصفا ذهبا، أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارا ونحو ذلك مما الله عليه قادر ولكنه حكيم. ولقد حكى الله عز وجل في آيات أخرى المطالب المتعنتة التي طلبها المشركون من النبي والتي تدل على عنادهم. قال الله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا من السماء حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وحكى الله أنه لو جاءهم بالمطالب لما آمنوا لأنهم معاندون. قال الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ومرادهم بالآية التي طلبوها آية كونية سوى القرآن الكريم بأن تكون معه كما قلنا ناقة كناقة صالح أو عصا كعصا موسى، وكأنهم لا يعتبرون القرآن آية وإلا هو آية عظمى على صدقه عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا مطالبهم هذه إنما طلبوها على سبيل التعنت والعناد، وإلا طلبوا من النبي شقاق القمر فانشق شقين وجاءتهم الآيات العظيمة، لكن هكذا أهل العناد نسأل الله السلامة دائما يطلبون آيات، وهذا من أعمى الله أعمى الله بصيرته. قال الله معلما لنبيه في الرد على هذه الشبهة: فقل إنما الغيب لله، أي الأمر كله لله، وهو الذي يعلم عواقب الأمور، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدون ما سألتم فانتظروا حكم الله في وفيكم وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته عليه السلام أعظم مما سألوا. القمر أمام عيونهم من شق نصفين، هذه آية من أعظم الآيات، نعم، وهذا من أعظم الآيات التي سألوها. ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبتا لأجابهم، لكن علم أن ذلك تعنتا. من فوائد الآية شدة تعنت كفار قريش وطلبهم الآيات، مع أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالآيات التي تدل على صدقه. من فوائد الآية إثبات علو الله لولا أنزل عليه. من فوائد الآية أن الله يعلم رسوله والرد الكفار، قل في آيات كثيرة قل لهم قل. ومنها أن الرسول بشر يوحى إليه لا يعلم الغيب، قل إعلان كامل فقل إنما الغيب لله. ومنها أي فلا يعلم النبي متى نزول العذاب ولا يعلم متى يموتون إلى غير ذلك. ومنها تهديد هؤلاء الكفر فانتظروا إني معكم من المنتظرين، تلاحظ أن الأسلوب أسلوب تهديد. ثم قال الله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هذه آية عجيبة تبين حال الكفار وحال كثير مسلمين، يعني يقع، نعم. يقول الله عز وجل: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، رخاء بعد شدة، صحة بعد مرض، خصب بعد جدب، مطر بعد قحط، واضح؟ رحمة من بعد ضراء، كالصحة بعد المرض والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف. إذا لهم مكر في آياتنا، نسأل الله السلام. كانوا في شدة جاءهم الأمن، كانوا في خوف فجاءهم الأمن، كانوا في مرض جاءتهم الصحة، بدلا من أن يقوموا بشكر الله عز وجل إذا لهم مكر في آياتنا يسعون بالباطل ليبطلوا به الحق، كما قال تعالى في آية قبل كذا. وإنما يعيدها الله لأن هذا موجود في كثير من الناس على تفاوت في ذلك، فالكافر في الكفر، المسلم في العصيان، قال تعالى في آية سبقت: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كان لم يدعنا إلى ضر مسه. إذا لهم مكر في آياتنا يسعون في الباطل ليبطلوا الحق لا يشكرون ينسبون النعمة لغير الله، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الصبح على ثري سماء من الليل ثم قال: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذا لهم مكر في آياتنا. طيب، وإذا أذقنا الناس رحمة قال ماذا؟ من بعد ضراء. أسند إذا قت الرحمة إلى ضمير الجلالة، إلى ضمير الجلالة، وأسند المساس إلى الضراء تأدبا رعاية الأدب مع الله عز وجل، وإلا كل شيء ما الذي أوجده خلقه الله عز وجل، المرض وغير المرض، لكن تأدبا مع الله يقتضي إسناد الخير إلى الله عز وجل والشر إلى غيره. قال تعالى: وإذا مرضت، عن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. ما قال؟ ما قال؟ نفس الآية اللي قبله: وإذا أمرضني يشفين، وإنما قال مرضت. وفي الحديث: والخير بيديك والشر ليس إليك. إذا لهم مكر في آياتنا. وسمى الله إنكارهم لآياته مكرا لأنهم كانوا كثيرا ما يجتمعون سرا ليتشاوروا في المؤامرات التي يعرقلون بها سير الدعوة وفي الشبهات التي يوجهون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قل الله أسرع مكرا، أي شد استدراجا وإمهالا، حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب، وهو ماذا نسميه؟ استدراج. يطول الأمل فيه، ما أصابت مصيبة، ما جاءه عقاب من الله، استدراج، حتى يظن أنه في مأمن من العذاب، ثم يؤخذ على غرة. فالمكر السيء لا يحيق إلا بأهله، فمقصودهم منعكس عليهم ولم يسلموا من التبعة. قل الله أسرع مكرا، لكن ابن آدم دائما عجل، وكان الإنسان عجل يريد العدو أن يقتل بلعب، لا، الله له حكمة، له حكمة. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، أي والكاتبون الكرام يكتمون عليه جميع ما يفعله ويحصون عليه، ثم يعرضون على عالم الغيب والشهادة فيجازيهم على الحقير والجليل والنقير والقطمير. من فوائد الآية شدة عتو هذا الإنسان، سيأتينا في الآية التي بعدها عند الضراء يرجع إلى من؟ إلى الله، ستأتي بالآية التي بعدها إن شاء الله. ومنها حكمة الله عز وجل بإصابة الناس مرة بالضراء ومرة بالسراء، لأن السراء والضراء كل لها عبادة، السراء الشكر والضراء الصبر، فيعرف الله عز وجل يريد أن يعلم علما ظهورا ظاهرا من يقوم بهذه العبادة. ومنها تهديد الكفار الماكرين أن مكرهم ضعيف عند مكر الله عز وجل. ومن فوائد الآية أن الله يمكر بالماكرين، بمن يمكر به بهم. ومنها إثبات الملائكة، ومنها أن من أعمال الملائكة كتابة الأعمال. ثم قال الله تعالى في آية عظيمة: وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. هو الذي يسيركم في البر والبحر، أي هو سبحانه الذي يسيركم بقدرته ورحمته في البر والبحر، هذه نعمة، بما يسر لكم من الأسباب من المراكب من السفن وغيرها ما سخره الله عز وجل قديما وحديثا، كله من أجل مصلحتكم. حتى إذا كنتم في الفلك أي السفن الجارية وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. الريح الطيبة الريح المناسبة لمن؟ لسير السفينة، يعني هواء مناسب للسير، يعني الركاب في أمن وأمان، ريح طيبة لا قوية ولا شديدة تخوف الناس، بريح طيبة وفرحوا بها. جاءتها أي السفن، أي تلك السفن، ريح عاصف أي شديدة، وجاءهم الموج من كل مكان أي اغتلم البحر عليهم، وظنوا أنهم أحيط بهم أي ظنوا أنهم هلكوا، أي عرفوا أنه الهلاك، فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله. أحيط بهم أي أحاط بهم البلاء، يقال لمن وقع في بلية قد أحيط به. ماذا فعلوا هؤلاء وهم كفار أهل شرك حينما جاءت البلية والمصيبة والهلاك؟ دعوا الله مخلصين له الدين. هذا بيان لما قالوه بعد أن داهمتهم الرياح العاصفة والأمواج العالية، أيقنوا أنهم خلاص تلك الساعات العصيبة اللحظات الحرجة، توجهوا إلى الله قائلين نقسم لك يا ربنا ويا من لا يعجزك شيء لئن أنجيتنا من هذه المصيبة لنكونن من الشاكرين المطيعين لك، لئن أنجيتنا من هذه الحال لكننا من الشاكرين، فلا ندعو صنما ولا وثنا بل نفردك بالابتهال والدعاء. وهنا وقفات، هنا وقفات، الوقفة الأولى فضل الإخلاص، فمن فضل الإخلاص أنه نجى من؟ حتى الكافر، حتى الكافر، فهو مفزع عند الشدائد. نعم، فالإخلاص من أعظم ما يرفع الدرجات ومن أعظم ما يرفع الأعمال، وكثير من الأعمال الكثيرة الآن قلت ولا قيمة لها من قلة الإخلاص. فالإخلاص سبب في تفريج الكربات، كل نعرف حديث اللي انطبقت عليهم الصخرة كلهم ماذا كانوا يفعلون بعد ما يقول إن كنت تعلم، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فالإخلاص سبب لتفريج الكروبات، وهو سبب رئيسي لصرف الفتنة على القلب. إذا رأيت إنسان وقع في فتنة لقلة إخلاصه، وإذا يقول ابن تيمية لا تزول الفتنة على القلب إلا إذا كان دين العبد كله لله، فإذا رأيت القلب وقع في فتنة اعرف أن الدين دين الشخص لهدف مادة وغير. قال الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال فإن قوة إخلاص يوسف يقول ابن تيمية كان أقوى من جمال امرأة العزيز وحسنها وحبه لها، وهو سبب لاستغناء القلب عن الناس. يقول ابن القيم لا يستغني، أو ابن تيمية لا يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يحب إلا له ولا يبغض إلا له، وهو سبب للنجاة من النار. حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه الفائدة الأولى أو المسألة الأولى في قضية دعوا الله مخلصين له الدين. الفائدة الثانية أو المسألة الثانية، اسم ماذا يقول ابن القيم؟ يقول التوحيد مفزع الأعداء، هم أعداء وأولياء، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. أما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها، ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق له لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل، هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذي النون ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته بماذا؟ بالتوحيد. فلا يلقى في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفسع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها. وبالله التوفيق، كتاب الفوائد ابن القيم رحمه الله. ولذلك كان الناس يتعودون الإخلاص، وقل في هذا الزمان الناس يتعودون الرياء. تجد الإنسان من يبتدي في طلب العلم أو العبادة والطاعة يصور ويفعل ويفعل، ما لو قلنا له هدف نية صافية، لكن النفس ضعيفة. لا نريد أن نعلق أكثر من ذلك حتى لا يطول الدرس. إذن دعوا الله مخلصين له الدين ونستفيد، وأن ستأتي بالفوائد لكن نذكرها الآن ضمن تكميل الآية، أن من أسباب إجابة الدعوة الاضطرار المضطر، وأنه قد يجاب للكافر، الكافر المضطر لإخلاصه قد تجاب دعوتهم. أيضا من الفوائد، ليست من فوائد الآية لكن فيما يتعلق في الآية، نستفيد قول النبي واعلم أن الفرج مع الكرب، أن الفرج مع الكرب. لماذا؟ لأنه إذا اشتد الكرب تخلى المخلوق عن المخلوق، يأس من المخلوق، لأن أول مصيبة يذهب للمخلوق ابن آدم يحاول مع فلان، حينما يشتد ييأس من المخلوق، هنا خلاص جت. فلو يأس المخلوق من أول أمره من المخلوق لجاءته النجاة وجاءه التوفيق. وذلك يقول ابن رجب رحمه الله: ومن لطائف اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين، وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الفضيل: لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لا أعطاك مولاك كل ما تريد. كلام عظيم سبق برياض الصالحين إلى غيره. نعم نكمل هذا فيما يتعلق دعوا الله مخلصين له الدين، عرفوا إن ما ينجي إلا الله، وسيأتينا بالفوائد أن المستحق العبادة منه الله عز وجل، هم عند الشدائد يذهبون إلى الله. دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فيها فضل الشكر، وأن الله خلق الخليقة من أجل الشكر، فمن أعلى الدرجات. وأنا لا أريد أن أستفصل في الشكر، تكلمنا عنه كثيرا حتى لا يطول الدرس، فنرجو أن يرجع الإنسان إذا أراد أن يعرف المذكرات والأشرطة، فإن هنا لابد أن نتكلم عن الشكر، لكن تكلمنا عليه حتى لا يطول الدرس، فهو من أعلى المنازل، وينبغي على المسلم أن يجالس الناس الذين يذكرونه بالشكر ويعينون على الشكر. ومن ذلك مجالسة الفقراء، مجالسة المرضى، مجالسة المساكين، يحذر مجالسة أهل الدنيا خاصة في هذا الزمان، نحن فقراء وواوا إلى آخره، يشوف فلان غني إلى غير ذلك، فهي منزلة عظيمة. انظر ويكفي، ولكن أكثر الناس لا يشكر، منزلة عظيمة. لعلكم تشكرون جعلكم السمع والأبصار، لماذا؟ فعلم أن الحكم من الخلق الشكر. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. سبحان الله، كأن لم يكن من ذلك شيء، كما قال: كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. أي فحينما نجاهم الله بفضله ورحمته من هذا الكرب العظيم الذي كانوا فيه، إذا هم يسعون في الأرض فسادا ويرتكبون البغي الفاضح الذي لا يخفى قبحه على أحد. يا أيها الناس اعلموا، هذا كلام من الله عز وجل لهؤلاء. يا أيها الناس، واحد: إنما بغيكم على أنفسكم. من ثلاثة أمور احفظوها: يا من تفعلون ذلك، بغيك على نفسك، هل تضرون الله؟
لا
أبدا، كما جاء في الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخر من البغي وقطيعة الرحم. واحد: إنما بغيكم على أنفسكم. اعلموا أنما بغيكم على أنفسكم، من بغى بغي عليه، حتى لو جبل بغى على أحد لبغى لهلك الجبل. متاع الحياة الدنيا، أي إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدين الحقيرة، أي واعلموا أن هذا البغي إنما تتمتعون به متاع الحياة الدنيا التي لا بقاء لها، وإنما هي إلى زوال وفناء. ثانيا: اعلموا متاع الحياة الدنيا، بغيكم يطغى ويفعل، خلوا يطغى، حياة الدنيا زالية، هذا إذا سلم من الأمراض وسلم من البلاوة وإلى آخره. اعلموا ثم إلينا مرجعكم، أي واعلموا كذلك أن مردكم إلينا بعد هذا التمتع الفاني فنخبركم يوم الدين بكل أعمالكم وسنجازيكم عليها بالجزاء الذي تستحقونه فننبئكم بما كنتم تعملون. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من فوائد الآية من نعم الله سهولة السير في البر والبحر، ذكرها الله، هو الذي يسيركم في البر والبحر. من نعم الله أن الله يبتلي عباده بالضراء، حكمة. ومن فوائد الآية أن الإنسان يرجع إلى الله في وقت الضراء، وهذه طبيعة بن آدم، عند الضراء يرجع إلى الله. ومنها أن المضطر يجاب دعاؤه ولو كان كافرا باضطراره وإخلاصه وإخلاصه. ومنها فضل الإخلاص، دعوا الله لا وثن، لا أبدا. حتى الإنسان المسلم حينما يمرض يزهد في أمور كثيرة كان يفعلها رياء، أحيانا يفعل بعض الأمور، مثلا حينما نقول مثلا يفعل بعض الأمور يظهر أمام الناس وكذا، حينما يمرض يستحقر هذه الأمور ويلتجئ إلى الله ولا يتقرب إلى الله بتلك الأعمال، لا، ما يقول يا رب أنا خرجت وأنا صورت وفعلت أبدا. ومنها أن الفرج مع الكرب، إذا اشتد الكرب جاء الفرج. السبب لأن الإنسان قد انقطع من المخلوق وتعلق بالله. ومنها أن الذي يستحق العبادة هو الله، وجهه يرجعون، ما الذي ينقذهم؟ الله، إذن هو المستحق للعبادة. ومنها أنه لا ينجي من الشدائد إلا الله. ومنها ذم هؤلاء الذين يرجعون إلى طغيانهم بعد أن نجاهم الله عز وجل. ومنها على الإنسان أن يعود نفسه دعاء الله في الضراء والسراء. ومنها فضل الشكر وأنه من أعلى الدرجات، وقد ذكرنا الآيات الكثيرة وقليل من عبادي الشكور إلى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ يحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الإخلاص فضله عظيم كما تكلمنا عليه وتكلمنا عنه في مسائل كثيرة. ومنها أن الله لا يعجزه شيء. ومنها أن بغي الإنسان إذا بغى فإنما على نفسه، كما أن الشكر من شكر لنفسه ومن كفر فعليها. فالله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، إنما بغيكم على أنفسكم. ومنها أن الحياة الدنيا متاع، والمتاع ما هو؟ الشيء القليل الزائل. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع زائل. واليوم مات الشيخ صالح السدلان، وكل يوم يموت أحد، شف الجنائز، شف المشاكل، وشف المصائب والأمراض إلى غيره، متاع الحياة الدنيا، وخاصة في هذا الزمن ينبغي الإنسان دائما أن يعرف حقيقة الدنيا، لأن الفتن كثرت، فإذا ما عرف حقيقة الدنيا قد يزل ويفتن. الدنيا فتنت كثير من الناس، فتنت كثير من الناس، المال والنساء والشهرة والمكانة إلى آخره. فمن علاج هذا الأمر والسلام من الفتن أن يقرأ كثيرا عن الدنيا وحقرتها، وأحسن شيء القرآن كما سيأتينا في الآية القادمة، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إلى آخره. القرآن يعطي القلب ثباتا وقوة وزهدا وقناعة. ومنها أن المرجع إلى الله عز وجل. ومنها تهديد كل إنسان طاغية أن المرجع إلى الله وسينبأ يوم القيامة بما عمل من خير أو شر. ثم قال الله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية مثل حياة الدنيا، قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا أي في قصرها، أي في سرعة زوالها أي في فنائها. هذا مثل ضربه الله للدنيا الفانية الزائلة سريعة القضاء سريعة الانقضاء. وهذا من أحسن الأمثلة وهو مطابق لحالة الدنيا، فإن لذاتها وشهواتها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زهى وقتا قصيرا، فإذا استكمل وتم اضمحل وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه فأصبح صفر اليدين منها ممتلئ القلب من همها وزخرفها وخسارتها. إذن إن مثل الحياة الدنيا هذه التي نعيشها، لأن الحياة الدنيا مرحلة من المراحل وليست هي نهاية مطاف، وإنما مرحلة كالإنسان في بطن أمه في الدنيا في القبر في الآخرة. فأراد الله عز وجل أن يبين هذا المثل لمن يعتبر ولمن يتعظ ويعرف حقيقة الدنيا. والأحداث أكبر دير كما رأيتم في الأسابيع الماضية وما قبلها لا تبقى على حال، فيبين قصرها وسرعة زوالها واضمحلالها وأنها كما ذكره الله عز وجل في هذا المثل. إنما مثل الحياة الدنيا في سرعتها في سرعة انقضائها وذهابها كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي كمثل مطر نزل من السماء فنبت به أنواع النباتات مختلط بعضها ببعض اختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكل الناس والأنعام، أي خرج بسبب هالماء وهالمطر مأكولات مما يأكل الناس والأنعام، مثل مما يأكل الناس من الحبوب والثمار والبقول والأنعام الكلاء والتبن والشعير إلى غير ذلك. إذن كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. طبعا نحن نمر على المعنى الإجمالي ثم نبدأ فيما يتعلق بالآية. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي أخذت حسنها وبهجتها وزينت أي تزينت بالحبوب والثمار والأزهار، وهو تمثيل لها بالعروس إذا تزينت بالحلي والثياب. قال السعدي أي تزخرفت في منظرها واكتست في زينتها فصارت بهجة للناظرين ونزهة للمتفرجين للمتبصرين وآية للمتبصرين، فصرت ترى لها منظرا عجيبا ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغير ذلك. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أهلها من؟ أصحابها أصحاب المزرعة. وظن أصحابها أنهم متمكنون من الانتفاع بها محصلون لثمرتها محصلون لفائدتها محصلون لغلتها وما فيها. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أي جاءها قضاؤنا بالهلاك بهلاك ما عليها من النبات إما ليلا وإما نهارا، فجعلناها حصيدا أي محصودة مقطوعة لا شيء فيها كالذي حصد بالمناجل. كأن لم تغن بالأمس، ما معنى؟ أي كأن لم تكن عامرة بالأمس، كأنها لم تكن عامرة قائمة على ظهر الأرض قبل ذلك. هذه الحياة الدنيا قصيرة. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون أي مثل ما بينا هذا المثل الرائع للحياة الدنيا، نبين الآيات نضرب الآيات نضرب الأمثال نوضح الآيات ننوع في الآيات لقوم يتفكرون فيعتبرون بهذه الأمثال. لقوم يتفكرون مع أن هذا المثل لكل الناس أو لا؟ كل الناس، هو لا القرآن كل الناس، وإنما خصهم بالذكر لأنهم هم المنتفعون بالمواعظ، فلا يستفيد من هذا المثل إلا المتفكر المتأمل المؤمن. فكثير من الناس يرون الأموات ويرون الزلازل والبراكين دول تقوم ودول تسقط ولا أحد يتأثر، وقد ذكرنا التفكر في آية سبقت في قوله تعالى والذين هم عن آياتنا غافلون، وتكلمنا عن فضل التفكر وأنه من أعظم العبادات وأجل القربات أن يتفكر الإنسان في مخلوقات الله عز وجل ويتفكر ويتدبر في آيات الله الشرعية، يتفكر في آيات الله الكونية، يتدبر في آيات الله الشرعية. ولذلك قال أفلا يتدبرون القرآن، هذا من التدبر. شوف هذا المثل. ولذلك كان بعض العلماء يقول إذا سمعت مثلا فلم أفهمه بكيت، لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن لم يفهم المثل فليس بعالم. هذه الآية واضح معناها، فيها تشبيه الدنيا بهذا المثل، وأنها سريعة الانقضاء، يعجب بها الإنسان ويفرح بها، يرى زهرتها ويرى بهجتها ويرى جمالها كما ترون الآن، اتضح أكثر وأكثر، ثم يموت هو أو يمرض أو تذهب هي إلى آخره. نعم، هذه الآية فيها مباحث. المبحث الأول، هذا مثل ضربه الله للدنيا وسرعة انقضائها. يقول ابن القيم رحمه الله: شبه سبحانه الحياة الدنيا في أنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه فيميل إليها ويهواها اغترارا منه بها، حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها سلبها بغتة أحوج ما كان إليها، وحيل بينه وبينها، فشبهها الدنيا بالأرض التي ينزل الغيث عليها فتعشب ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظر، فيغتر به ويظن أنه قادر عليها مالك لها، فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة بغتة فتصبح كأن لم تكن قبل، فيخيب ظنه وتصبح يداه صفرا منها. فكذا حال الدنيا والواثق بها سواء، وهذا من أبلغ التشبيه والقياس. يقول ابن عاشور رحمه الله: شبهت حالة الحياة في سرعة تقضيها وزوال نعيمها بعد البهجة به وتزايد نظرتها بحال نبات الأرض في ذهابه حطاما ومصيره حصيدا. يقول السمرقندي رحمه الله: فكذلك الدنيا، والإنسان يجمع المال ويشتري الضياء ويبني البنيان فيظن أنه قد نال مقصده، فيأتيه الموت فيصير كأن لم يكن، أو رجل ولد له مولود فإذا بلغ فظن أنه قد نال مقصوده فيموت ويصير كأن لم يكن. يقول ابن عطية رحمه الله: ومعنى الآية التحذير من الاغترار بالدنيا. هذا الملخص، ملخص الآية تشبيه الدنيا بهذا الأمر وأنها سريعة الانقضاء، والهدف الاغترار، التحذير من الاغترار بالدنيا، وأن تعمل للآخرة ولا تطمئن إليها ولا تخضع لها فإنها سريعة الزوال. هذا مختصر الآية، الحذر من الاغترار في الدنيا، إذ هي معرضة للتلف وأن يصيبها ما أصاب هذه الأرض المذكورة بموت أو غيره من رزايا الدنيا. وخص المتفكرين بالذكر تشريفا للمنزلة وليقع التسابق إلى هذه المرتبة. انتهى كلام ابن عطية. حينما يقول الله عز وجل آيات لقوم يتفكرون، الذي فيه لب وفيه عقل يجتهد أن يحقق هذه العبادة، وهي عبادة تفكر. نعم، وقد ذكر الله عز وجل تشبيه الدنيا بالماء في صور أخرى كالكهف. قال تعالى: واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى في سورة الكهف، عفوا في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. ومن الأحاديث التي تبين سرعة انقضاء الدنيا وزوالها ما رواه الإمام الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهذا يعني هالحديث هذا لا يحتاج شرح، بعض الحديث واضحة ربما الشرح يضيع الفهم لأنه واضح. الإنسان ينام تحت الشجرة ثم يذهب، هكذا الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجى، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله معنى الحديث أي ما الدنيا بالنسبة للآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصبع إلى باقي البحر. وقد قال سبحانه وتعالى عن مؤمن فرعون أنه قال لقومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، والمتاع ما يتمتع به ويزول. قال عيسى لأصحابه: من ذا الذي يبني على موج البحار دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وقال: مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. قوله إنما مثل الحياة الدنيا كماء، ذكر بعض العلماء لطيفة فائدة، تشبيه الدنيا بالماء. اسمع لماذا جاء تشبيه الدنيا بالماء؟ أولا لأن الماء لا يستقر في موضعه، وكذلك الدنيا. ثانيا ولأن الماء لا يبقى ويذهب، وكذلك الدنيا تفنى. ثالثا ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل، لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل. وكذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها. رابعا ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. خامسا أو سادسا نعم ولأن الماء مهما حاولت أن تمسكه بكفك تفلت منك، وكذلك الدنيا مهما حرصت عليها وتشبثت بها فلا بد أن تفوتك. انتهى كلامه وجزاه الله خيرا على هذه الفائدة الجميلة. والقرآن كله فوائد وكله درر، لكن من يستطيع أن يحكم، من يستطيع أن يحرك هذا العقل ويستنبط منه هذه الفوائد؟ ذكر بعض العلماء فائدة، ذكر بعض الحكم من تشبيه الحياة الدنيا بالزرع. واحد أن عاقبة الاغترار بالدنيا وما يبذله المرء لأجل تحصيلها كعاقبة النبات، حيث علق صاحبه على جني محصوله أملا كبيرا، لكن سرعان ما خاب أمله لما نزل بمحصوله من الهلاك. وهذا الغالب على المتمسك بالدنيا واللاهث وراء مكاسبها، أن يأتيه الموت من حيث لا يحتسب. وهذا معنى قولي: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ثانيا من ماذا؟ تشبيه الدنيا بالزرع. ثانيا أن يكون وجه التشبيه كقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي كما صار سعي هذا الزارع هشيما تذروه الرياح بسبب حدوث الآفات المهلكة، فكذلك سعي المغتر بالدنيا لا جدوى منه ولا فائدة. ثالثا من تشبيه الدنيا بالزرع أن الزارع لما أتعب جسمه وكد نفسه وعلق قلبه أملا في الانتفاع بزرعه وطمعا في جني محصوله، فإذا حدث ما أهلك زرعه وذهب به حصل له من الشقاء والحسرة الكثير. فكذلك حال من أسلم قلبه للدنيا وأتعب نفسه في تحصيلها، إذا مات وفاته كل ما ناله منها، صار العناء الذي تحمله العناء الذي تحمله في تحصيل أسباب الدنيا سببا لحصول الشقاء العظيم له في الآخرة. الله يدره على هذه الكلمات. وهذا المثل القرآني تضمن بعض الأمور. الأمر الأول أن التمتع في هذه الحياة الدنيا إنما هو لفترة قصيرة محدودة، ثم هو صائر إلى زوال، وعلى العاقل ألا يغتر بما هو زائل وفان، وأن يسعى لتحصيل ما هو دائم وباقي. ما عندكم؟ ينفد وما عند الله باق أبدا. آية عظيمة. ولذلك قالوا لنوح وقد عاش أكثر من 1000 سنة: كيف وجدت الدنيا يا نوح؟ قال: كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. فهذه الدنيا قصيرة. أين الأنبياء؟ أين آدم؟ أين نوح؟ أين موسى؟ أين عيسى؟ أين محمد؟ أين الأمم؟ أين القرون؟ أين الدول؟ أين السعداء؟ أين الأشقياء؟ أين الأمراء؟ أين المأمور؟ أين الطويل؟ أين القصير؟ أين الأسود؟ أين الأمم؟ أين سيد البشرية عليه الصلاة والسلام؟ إنك ميت وإنهم ميتون. وإذا كانت الدنيا قصيرة فينبغي الإنسان أن يستغلها بما يقربه إلى الله تبارك وتعالى ولا يغتر، وخاصة في هذا الزمان. يعني ربما هذا الزمان يختلف عن القديم، أن هذا الزمان أصبح الناس يرون العبر، لكن للأسف في هذا الزمان قست القلوب بسبب الذنوب والمعاصي، فأصبحت ما كأنها عبر ولا كأنها آيات. يعني تسمع إنسان يملك ملايين ما تحصى، ما يحصيها إلا رب العالمين، ويموت على فراشه آية. هل يعتبر الناس؟ ما يعتبر إلا من رحمه. دولة تسقط بلحظة، بركان يموت آلاف في لحظات، وأمراض. ترى العاصي الذي يعصي الله عز وجل يموت، وإلى آخره من الآيات التي لا نريد أن نعدها. ومع ذلك لا تأثير له عند الناس لوجود الحاجز المانع وهو المعاصي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وتضمن هذا المثل القرآني أيضا أن انقضاء الدنيا سريع ومفاجئ من غير سابق إنذار. من ناخذه من المثل؟ أتاه هذا الذي زرع، هل كان يتوقع ذلك؟ لا. الذين يموتون سواء عاد غني أو فقير، لكن نضرب مثال بالأغنياء، هل كان سيتوقع أنه هو سيعرف؟ كل إنسان يعرف أنه سيموت، ما في أحد ما يعرف أنه سيموت، لكن طول الأمل. هل كان سيتوقع أنه سيموت سكتة قلبية أو في ذلك اليوم؟ أبدا أبدا. فهذا من فوائد هذا المثل، من غير سابق إنذار. وإذا تجلس في المجلس تقول فلان مات، طيب شلون مات؟ سكتة قلبية أو مرض، مرض الصباح ومات في المساء. في الصباح بقصره، وعند المساء قد كان ساكنا بقبره. فإن الإنسان لا يدري متى ينقضي أجله في هذه الحياة، ومتى يصبح في عداد الموتى بعد أن كان يشكل رقما فوقها. وهكذا سنة الحياة لا تعرف كبيرا ولا صغيرا ولا غنيا ولا فقيرا ولا حاكما ولا محكوما ولا عالما ولا جاهلا، فالكل في قانون الموت سواء، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب، في قوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، بيان لسبب اغترار كثير من الناس بهذه الحياة الدنيا. هذا سبب اغترارهم، يرون القصور والمزارع ويسافرون ويغترون بها، والمناظر والبحار والأغنياء وغيرها من زخرف الدنيا، حتى تصبح الحياة الدنيا بمغرياتها ولذاتها همهم الوحيد. وهذا هو فعلا ما ترون كثير من الناس يستدينون من أجل أن يسافر البلد الفلاني، يستدين ويرتكب دينا فقط لأنه رأى صورة أو مدح له هذا المكان، ويسافر 5 أيام فقط أو 10 أيام ويخسر الآلاف. فشبه سبحانه الأرض بالعروس التي تزف إلى زوجها ليلة العيد بعد أن تكون قد تزينت له أجمل زينة وتهيت له أفضل ما يكون التهيؤ. وهكذا الدنيا تتزين لأهلها وطالبيها غاية التزين. هل تتوقعون أن إنسان يريد أن يقع في الأسهم مثلا، هل تتوقع أن الناس تحذره؟ لا، فيها مكاسب، فلان كسب، هذا أمر معلوم كل أحد. إنسان يريد أن يوقعك في أمر ما يبين لك مساوئه، يبين لك ماذا؟ الإيجابيات، المحاسن، الإيجابيات، الأسهم، انظر فلان صار ملياردير، فلان اقتنى وكذا، شوي شوي سقط طح. وهكذا الدنيا، الذين تركوا صحيح البخاري ومسلم، تركوا القرآن، كانوا يعتقدون أن الدنيا شيء عظيم محرومين، فتركوا العلم وارتكسوا وراحوا إلى الدنيا وزخرفها، فرجعوا ولم يجد شيئا أبدا، فقط لذة أسبوع أو أسبوعين فتندموا. وهكذا الدنيا تتزين لأهلها بحيث تكون أشد إغراء لأهلها وأكثر إغواء لطالبها، فيتهافتون عليها ويتسابقون إلى الأخذ من نعيمها ما أمكنهم. ثم ماذا شبهها ابن القيم؟ كالمرأة البغي. المرأة البغي توقع الناس تأخذ أموالهم ثم تضعهم. ثم قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما بين حقارة الدنيا الله عز وجل بين ما الذي ينبغي أن يسعى إليه الإنسان، قال: والله يدعو إلى دار السلام، أي الشيطان يدعوكم إلى إيثار متاع الحياة الدنيا وزخرفها، والله يدعو الناس جميعا إلى الإيمان الحق الذي يوصلهم إلى دار كرامته. ودار السلام المراد الجنة، وسميت بذلك لأنها الدار التي سلمت من كل آفة وبلية ومكروه وكدر وهم وغم، فهي سالمة من كل هذه الأكدار. وهذه من أسماء الجنة، فمن أسماء الجنة الجنة ودار السلام كما هنا، ودار الخلد، دار المقامة، وجنة المأوى، وجنة عدن. قال تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. ومنها دار الحيوان، قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ومن أسماء الجنة الفردوس، قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي والله يهدي من يشاء من خلقه إلى صراطه المستقيم. والصراط المستقيم الإسلام، ثبت ذلك عند الإمام أحمد في مسنده. طيب، وقول يهدي من يشاء، ذكرنا القاعدة ما هي؟ المقرونة بحكمة، مقرونة بحكمة، ففيه إثبات المشيئة لله، وكل شيء علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، أي أنه ليست مشيئة الله مجردة هكذا تأتي عفوا، لا، هي مشيئة مقرونة بالحكمة. والدليل قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فلما بين أن مشيئتهم بمشيئة الله بين أن ذلك مبني عن علم وحكمة. طيب، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال العلماء: عمم الدعوة وخص بالهداية، لأن الحكم له في خلقه، الدعوة عممها، أما الهداية خصصها. يهدي من يشاء، فهذه الآية فيها فوائد، في أن الله عز وجل يدعو الناس عن طريق رسله وكتبه إلى دار القرار، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومنها إثبات اسمه من أسماء الجنة وهي دار السلام، وفيها أن الجنة سالمة من كل نقص، من كل عيب، من كل بلية. ومنها سؤال الله الهداية، وجهه يهدي من يشاء، قد جاء في الحديث من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: فاستهدوني أهدكم، يهدي من يشاء. ومنها إثبات المشيئة لله عز وجل، ومنها إثبات أن الصراط المستقيم هو الإسلام كما ثبت ذلك في الحديث. ثم قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نترك الآية بداية وجه، تبدأ شرح طويل فيها كلام عن الإحسان، نتركه إن شاء الله بداية الدرس الجاي. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.